بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. أما بعد، وفي كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسكيبات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها ابتداء إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله عنها ان ام حبيبه استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديثا من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه قصة أم حبيبة رضي الله عنها أنها استحيضت 7 سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، وقال إن ذلك عرق، وقال إن ذلك عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. الكلام في هذا الحديث في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبة هذا الحديث لباب الحيض، والموضع الثاني في بيان أحكام والمسائل الشرعية المتعلقة به. أما مناسبة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا لكتاب الحيض فهي واضحة، إذ اشتمل هذا الحديث على أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بالاغتسال، كما اشتمل على بيان مسألة متعلقة بالفصل بين الاستحاضة والحيض. فلما تضمن هذه الأحكام المتصلة بالحيض اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع. تقول رضي الله عنها: استحيضت أم حبيبة 7 سنين. هذا اللفظ للعلماء فيه وجهان: الوجه الأول أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرادت أن الحيض استمر مع أم حبيبة 7 سنين قبل سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أن عائشة رضي الله عنها إنما قصدت أن تبين أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت، وأن قولها 7 سنين فمرادها أنه استمر معها بعد سؤالها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلاف تترتب عليه مسألة أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وهي أن عبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب الإمام مالك رحمه الله قال: إن الجاهل إذا نسي شيئا، إن الجاهل إذا لم يعلم بالحكم ثم تبين له بعد ذلك ان المرأة الجاهلة اذا لم يتبين لها حكم حيضها وسألت وتبين انه عليها فعل صلاة او صيام انها لا تطالب بالقضاء مرة ثانية. ووجه هذا الكلام اننا اذا قلنا ان حبيبة رضي الله عنها اصابتها الاستحاضة 7 سنين فكانت تترك الصلاة والصوم لأنها كانت تظن أن الاستحاضة تأخذ حكم الحول، فلما أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لها أن الاستحاضة تخالف حكم الحول وتتعبرها تتعرف الحول قضاء التي كانت تتركها ظانة انها معذورة بالاستحاضة. هذه هي فائدة قولنا ان 7 سنين التي ورد ذكرها واشتملت على استمرار الاستحاضة فيها انها متضمنة لعدم حضور المرأة بالاستحاضة. وانتقد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا القول بأنه ليس فيه دليل صريح على ما ذكر، وأنه يحتمل أن عائشة رضي الله عنها قصدت المعنى الذي احتج به ابن القاسم رحمه الله، ويحتمل أنها قصدت حكاية حالها بعد إصابتها بالاستحارة، وهي أنها استمرت على هذا الحكم هذه المدة عند 7 سنين. وأيما كان ثبت للقول المرجح تقول رضي الله عنها ان حبيبه تجولت 7 سنين فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل. معنى هذه العباره ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لها انه اذا جرى معها دم الحيض واستمر على صورة الاستحاضة انه يلزمها الغسل، ثم بعد ذلك تكون طاهرة. فقوله امرها ان تغتسل اي الغسل الذي يجب على الحائض اذا انتهت من ايام عادتها، وهذا الغسل اجمع العلماء رحمهم الله على وجوده وفرضيته، وقد ثبتت به النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار إليه الكتاب العزيز في قول الحق تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله إذا تطهرن يعني فعلن الطهارة أعني الغسل، فغسل المرأة بعد انتهاء حيضها واجب وفرض بإجماع أهل العلم رحمهم الله. فقولها رضي الله عنها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل أن يراد به الغسل الذي تخرج به من الحيض إلى حال حيض الاستحاضة، من الحيض الى الطهارة بالاستحاضة او النقاء. واما قولها رضي الله عنها وقال ان ذلك عرق، هذه احدى الروايات في الصحيح، ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لهذه المرأة ان الدم الذي يجري معها انما هي دم فساد معلة وليس بدم حيض، لأن الدم على نوعين، دم حيض وهذا يرخيه الرحم في أيام مخصوصة كما تقدم، ودم استحاضة يجري لمكان آفة تصيب الرحم، وهو المعبر عنها بقوله عليه الصلاة والسلام إن ذلك عرق أي ليس بالحيضة، كما صرح بذلك في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها. فالمقصود أن المرأة إذا جرى معها الدم وزاود عادتها أو استمر جرانه مدة طويلة، فإن هذا الدم منه ما هو دم حيض ومنه ما هو دم فساد وعلة. وهذه المرأة كانت مصابة بهذا الدم أو بهذا الدم على هذا الوجه، ولذلك استمر معها إلى هذا الأمد الذي حكته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقوله عليه الصلاة والسلام إن ذلك عرق يدل دلالة واضحة على أنه أراد أن يبين لها أنها مثل حاضة لا حائض، أو أنها في هذه الحالة التي جرى معها الدم على هذا الوجه إنما هي في حالة مستثناة. وقولها رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة، للعلماء رحمهم الله في هذه العبارة وجهان: الوجه الأول يقول إن اغتسال أم حبيبة رضي الله عنها كان باجتهاد منها، والوجه الثاني يقول إن غسل أم حبيبة رضي الله عنها كان مفهوما من النفس نفسه، أي من دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل المرأة المستحاضة تطالب بالغسل عند كل صلاة أم لا تطالب، وذلك على القولين السابقين. فذهب منهم من قال إن المستحاضة يعني المرأة التي جرى معها دم الحيض وجاوز عادتها تطالب بالغسل عند دخول وقت كل صلاة، وهذا القول قال به عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعطاء بن أبي رباح رحم الله الجميع. القول الثاني إن المستحاضة لا يجب عليها الاغتسال عند كل صلاة، وبهذا القول قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعروة بن الزبير، وبه قال الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي رحم الله الجميع، فهو قول جمهور العلماء. استدل الذين قالوا بإيجاب الغسل على المرأة المستحاضة عند كل صلاة بهذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله، قالوا إن قول النبي قولها رضي الله عنها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل عند كل فكانت تغتسل عند كل صلاة، قالوا إنه من دلالة النفس، يعني قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فكانت الفاء تفسيرية، أي أن الأمر بالغسل المراد به الغسل عند كل صلاة. واحتجوا بحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وكذلك الترمذي والبيهقي والحاكم. ووجه الدلالة من هذا الحديث قالوا إن عديا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره للمستحاضة أن تغتسل عند كل صلاة، فدل هذا الحديث دلالة واضحة على أن المرأة المستحاضة يجب عليها أن تغتسل عند كل صلاة. احتج الجمهور رحمهم الله بما ثبت بالصحيح من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما قالت إني استحاض فلا أطهر أفأدعو الصلاة، قال لا إن ذلك عرض. ثم قال في الرواية الثانية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا أبدأت فاغسلي عن الدم وصلي. وفي الحديث الآخر قال فاغتسلي وصلي. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا، وهو الغسل الذي يكون بعد أن تنتهي عادتها، وهذا كما قلنا هو الغسل الواجب فقط. قالوا فدل هذا الحديث الصحيح على أن المستحاضة لا تطالب بأكثر من غسل. وأصح القولين والعلم عند الله قول جمهور العلماء رحمهم الله أن المستحاضة لا تطالب إلا بغسل واحد، وهو الغسل الذي تخرج بعد أن تخرج من أيام عادتها. وذلك لما يأتي، أولا لصحة دلالة السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثانيا لأن استدلال أصحاب القول القائل بالوجود بالحديث الذي معنا فإنه مردود بأن عائشة رضي الله عنها حكت عن أم حبيبة أنها كانت تغتسل، وهذا اجتهاد من أم حبيبة رضي الله عنها وفهم منها للنفس، وهذا هو أحد الأوجه في الجواب. وهناك وجه ثاني، وهو أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة بالغسل خرج مخرج الندب والاستحباب لا مخرج الحتم والإلزام والإيجاب، وأن استدلالهم بحديث أبي داود والترمذي فهو حديث ضعيف، وممن أشار إلى ضعفه الإمام البخاري رحمه الله لجهالة عدي بن ثابت، وكذلك جهالة أبيه وجده، وكذلك هو من رواية أبي اليقظان وهو متكلم فيه لا يحتج بمثله. فلذلك صح قول الجمهور بأن المرأة إذا كانت حائض وخرجت من حيضتها واستمر معها الدم وخرجت من أيام حيضها أو ميزت دمها فدخلت في الاستحاضة أنها لا تطالب إلا بغسل واحد، وهذا هو أصح الأقوال كما بينا. وأمره عليه الصلاة والسلام بالغسل في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث للعلماء فيه خمسة أوجه. الوجه الأول أن قولها أمرها أن تغتسل المراد به الإيجاب كما قدمنا، وهي قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وكذلك عطاء بن أبي رباح. القول الثاني أن هذا الأمر ليس للوجوب إنما هو للندب والاستحباب، وهو مذهب الجمهور كما قدمنا. الوجه الثالث في هذا الأمر قالوا إنه أمر لنوع مخصوص من النساء، وهي المرأة المتحيرة التي لا يمكنها بحال أن تعرف حيضها من استحاضتها فتغتسل على سبيل التحير، فكل صلاة مذمت أن تكون قد خرجت من حيضها ودخلت في استحاضتها فأمرت على هذا الوجه. وهذا القول هو موجه منصوص في مذهب الشافعية والحنفية رحمهم الله. القول الرابع أن الأمر الوارد في حديث أم حبيبة هذا منسوخ بالأمر الوارد في حديث فاطمة بنت أبي خديش في الصحيحين، والذي تقدم معنا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به بغسل واحد. قالوا فنسخ الأمر بالغسل عند كل صلاة. وأن الوجه الخامس عند العلماء وهو أن الأمر في هذا الحديث، ومن قال بالنسخ أن الذين قالوا بهذا الوجه الرابع وهي حكاية النص، فهو للطحائي من الحنفية رحم الله الجميع. وأما الوجه الخامس عند العلماء في قولها فأمرها أن تغتسل، أن المراد به على سبيل الاحتياط، وهو منقول عن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه من أهل الحديث رحم الله الجميع. وقولها رضي الله عنها فكانت تغتسل عند كل صلاة، هذا كما قدمنا اجتهاد من الصحابية وقول الجمهور بأن المستحاضة لا تطالب بالغسل عند كل صلاة، قول يتفق مع أصول الشرع، ذلك أنه من الأسير جدا لو قلنا للمرأة التي يجري معها دم الاستحاضة يلزمك أن تغتسل عند كل صلاة كيف تجد حالها؟ لا شك أنها ستكون في مشقة، خاصة في الأيام التي يشق فيها غسل البدن كأيام البرد الشديد ونحو ذلك. فالمقصود أن قول الجمهور أرفق وأوفق لأصول الشرع، والله تعالى أعلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب.
هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبين فيه كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأهله صلوات ربي وسلامه عليه، فكان يغتسل معها من إناء واحد. وفيه دليل على أمور، منها أولا جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، وللعلماء في هذه المسألة خلاف، تقدم بيانه معنا في باب الغسل. والمسألة الثانية في قولها اغتسل وهو من إناء واحد، فيها دليل على جواز نظر الرجل إلى عورة المرأة امرأته ونظر المرأة إلى عورة زوجها، خلافا لمن منع ذلك وسدد فيه. فالنص واضح في الدلالة، ويؤيده ما ورد في صحيح ابن حبان ما صححه ابن حبان من أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن هذه المسألة ذكرت هذا الحديث لكي تبين أنه يدل دلالة واضحة على جواز نظر كلا الزوجين إلى الآخر. ومن قال بالتحريم مطالب بالدليل، وما ورد من الأدلة في النهي عن النظر إلى عورة المرأة وعورة الرجل في هذه المسألة خاصة أحاديث ضعيفة لم يصح إسنادها، فالعمل على هذا الحديث الصحيح من أنه لا حرج بكلا الزوجين في النظر. وقولها كلانا جنب فيه كما قدمنا دليل على المسألة التي ذكرناها، وفي ذكر المصنف له في هذا الموضع لعله أراد تمام الحديث لأن تمام الحديث فيه، وكان يأمرني فأتجر فيباشرني وأنا حائض. فهذا هو موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الموضع، أو يكون مراده رحمه الله أن يلحق الحوض بالجنابة، فيبين أنه يجوز للمرأة الحائض أن تشترك هي وزوجها للاغتسال من إناء واحد، لأن الجنابة والحيض كل منهما يشترك في كونه حدثا أكبر يمنع من أشياء خاصة. فقولها رضي الله عنها كلانا جنب أو على جنابة، والله تعالى أعلم.
قالت وكان يأمرني فأستجر فيباشرني وأنا حائض.
وكان يأمرني فأستجر فيباشرني وأنا حائض. هذا اللفظ أو هذا الجزء من هذا الحديث اشتمل على مسألة شرعية كما قدمنا، وهي المسألة والذي يحل للرجل من زوجته إذا كانت حائضا. فبينت رضي الله عنها وأرضاها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرته لزوجه حال الحيض. تقول رضي الله عنها: وكان يأمرني فأتجر، فيه لفظان: فأتجر وفتجر، بالإبغام، بإبغام الألف في التاء فتجر، على القراءة على قراءة ابن محيطٍ: فليؤذن بالتمن أمانته. فقولها رضي الله عنها فأتجر أي أضع الإزار، وللعلماء في هذا الإزار وجهان: الوجه الأول المراد بقولها فأتجر أي أسد الموضع بعينه وأضع عليه ما يحول من إصابته، وهذا الوجه اختاره بعض العلماء رحمهم الله. والوجه الثاني أن قولها فأتجر أي أضع الإزار، وهو كما ورد في سنن النسائي: إلى أنصاف الفخذين، كما هو المعروف في الإزرة. وعلى الفرق بينهما أن كل منهما يترتب عليه حكم شرعي، فمن قال إن قولها فأتجر المراد به الاتجار في الموضع بعينه، قال: يجوز للرجل أن يستمتع بغير الموضع، وهي المسألة المعروفة عند العلماء: هل يجوز للرجل أن يستمتع بما حول الموضع؟ ومن قال إن قولها رضي الله عنها فأتجر المراد به إلى أنصاف الفخذين، يشدد في ذلك ويمنع منه، ليقول إنه ينبغي للإنسان أن يتورع وأن يتحفظ حتى لا يصيب ما نهى الله عز وجل عنه. ففي قولها رضي الله عنها وكان يأمرني فأتجر استدل به العلماء رحمهم الله على أن الحائض لا يجوز للرجل أن يجامعها، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله، وهو الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فدل على حرمة إصابة المرأة حال حيضها، وهذا محل إجماع بين أهل العلم كما قدمنا. ودلت السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: اسمعوا كل شيء إلا النكاح أو إلا الوطء. فدل هذا على حرمة وطء المرأة الحائض، وهذا يعتبر من الأمور التي يمنع تمنع على الحائض التي يمنعها الحيض، فمنها المنع من الوطء كما سيأتي بيان بقية تلك الأمور. فقولها رضي الله عنها كان يأمرني فأتجب فيباشرني، المباشرة مفاعلة من البشرة، والمراد بها إلصاق البشرة بالبشرة، وهذا يدل على أن الزوج له أن يستمتع بكل شيء من المرأة إلا ما حرم الله عز وجل في حال حوضها. وهذا يدل على أن للرجل أن يستمتع من المرأة إلا بما خصه الدليل من حرمة إصابة الفرج وإصابة الدبر. وقولها رضي الله عنها فيباشرني وأنا حائض احتج به بعض العلماء رحمهم الله على أن عرق المرأة الحائض يعتبر طاهرا لا نجسا، وهذا هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إن المؤمن لا ينجس، فدل على أن عرق المرأة الحائض ليس بنجس. وفي إجازة الشريعة للاستمتاع بالمرأة الحائض دليل على سنيها وكمالها ورحمة الله عز وجل بعباده، وأنها شريعة عسر ورحمة لا شريعة عسر وعذاب. قد بينت رضي الله عنها وأرضاها أنه يحل للرجل أن يباشر زوجته، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة مباشرة الرجل للمرأة فيما بين السرة والركبة فيما جاور الفرج، هل للرجل أن يستمتع به على قولين؟ أصحهما والعلم عند الله أنه لا حرج على الإنسان في ذلك، لما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا كل شيء إلا النكاح، وأما حديث عائشة هذا فهو محمول على الكمال ومحمول على التورع، لكن ليس لأحد أن يقول للإنسان حرام عليك أن تستمتع بهذا الموضع ما دام أن الله لم يحرمه ولم تمس السنة على تحريمه. نعم يحتاط ويتورع، فهذا أفضل وأكمل وأبرأ لدينه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فمن حاك الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالمقصود أن الإنسان قد لا يأمن نفسه فيتقي ذلك ما أنكره. وهنا مسألة، حيث قلنا إن المرأة الحائض لا يجوز لزوجها أن يجامعها، فما الحكم إذا جامعها؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول، من جامع زوجته وهي حائض فإن عليه الندم والاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهو قول وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية رحم الله الجميع. القول الثاني، من جامع امرأته وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصف دينار على تفصيل عندهم، فمنهم من قال يخير بين الدينار ونصف دينار، ومنهم من قال لا، إنما يكون الدينار لمن جامع عند إقبال الدم، ونصف الدينار إذا جامع عند إدبار الدم أو عند آخر الحيض. وهذا القول به قال الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من السلف وأهل الحديث، واشتد الجمهور بالبراءة الأصلية، قالوا إن الأصل بالمكلف أنه غير مطالب بالكفارة، وليس هناك دليل صحيح عندهم يدل على أن من جامع امرأته وهي حائض عليه أن يكفر عن جماعه، فقالوا غاية ما فعله المكلف عند جماعه لامرأته على هذا الوجه أنه أصاب أنه الله عز وجل عنه، ومن أصاب ما نهى الله عنه فإنه يطالب بالاستغفار والندم وعقد العزم على عدم العود لا أقل ولا أكثر. وأن الإمام أحمد ومن وافقه فاحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وفيه من قوله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل الذي يجامع امرأته وهو حائض أن عليه كفارة نصف دينار أو دينار. وهذا الحديث صححه طائفة من الحفاظ، والعمل على تصحيحه، وبناء على ذلك فإن أصح القولين والعلم عند الله أنه مطالب بالكفارة، وللتفصيل وجهه بالتفريق بين إقبال الدم وإدباره، لأن الإيقاع في حال الإقبال أشد من الإيقاع من الوقوع في حال الإدبار. وعلى هذا فإنه يعتبر مطالب بالكفارة، والله تعالى أعلم.
وقالت رضي الله عنها: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
تقول رضي الله عنها: وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا مثال كامل من كمال عشرته صلوات الله وسلامه لأهله وحسن تأليفه لهم. ذلك أن غسل الرأس قد يكون أمرا ليس به بال، وهو صلوات الله وسلامه عليه مع اشتغاله بالاعتكاف يبني إليها رأسه حتى يكون في ذلك نوع تأليف لها رضي الله عنها وأرضاها. في قولها يبني إلي رأسه، السبب في ذلك أن حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت مشانكة للمسجد، وكان بابها إلى المسجد، فكان يبني رأسه صلوات الله وسلامه عليه إليها. وفي رواية يخرج إلي رأسه، في هذا اللفظ عدة مسائل. المسألة الأولى: فيه دليل على أن المعتكف في داخل المسجد إذا أخرج يده أو رجله أو رأسه أنه لا يعتبر ذلك انتقاضا لاعتكافه. وهذا خرج العلماء رحمهم الله من هذا اللفظ في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى. خرجوا عليه القاعدة المعروفة: إن الجزء لا يأخذ حكم الكل، وهي قاعدة يستفاد منها في مسائل. منها: لو أن امرأة مدت قدميها بين يدي المصلي فإن ذلك لا يقطع صلاته، لأن النص ورد في الكل ولم يرد في الجزء. ولذلك أجاب الخنابلة والمحدثون حينما ألزمهم الجمهور لما قالوا إن مرور المرأة يقطع الصلاة، قال الجمهور: لا يقطع، بحديث عائشة لما كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة، فإذا أراد أن يسجد غمزها. قالوا: إن هذا اعتراض جزء، واعتراض الجزء لا يأخذ حكم اعتراض الكل، فالنص ورد في الكل ولم يرد في الجزء. المسألة الثانية التي يستفاد من هذا اللفظ: لو حلف رجل أنه لا يدخل دارا فأدخل قدم أحدى قدميه فإنه لا يحنث بذلك الإدخال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج رأسه وهو جزء البدن كما قدمنا دل على أن ذلك ليس إخراجا للبدن. المسألة والحلف في هذه الصورة إنما وقع على البدن كله، فلا يلزم بالكفارة، ولا يقال بأنه خانث في يمينه إلا إذا أدخل جرمه كله. المسألة الثالثة: لو أن المصلي كان في المسجد فأخرج بإحدى رجليه ثم ردها ودخل، فإنه لا يطالب بتحية المسجد لأنه لم يخرج كله. أما لو أخرج قدميه وخرج، خرج جرمه لزمته الصلاة، بحديث أبي هريرة في الصحيح من قوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الدخول المتقارب والدخول المتباعد. فالمقصود أن إخراج الجزء لا يطالب صاحبه بتحية المسجد. وقولها رضي الله عنها: فأغسله وأنا حائض، وفي الرواية الأخرى: فأرجله، أو أسرحه. وفي هذا دليل على أن المعتكف إذا رجل رأسه أو سرح شعره فإن ذلك لا يخالف مقتضى الاعتكاف، لأن الاعتكاف لأنه قد يتوهم البعض أنه ما دام معتكفا لا ينبغي له أن يشتغل بهذه الأشياء، فظاهر هذا النص يدل على عدم التأثير. وفيه دليل أيضا على أنه كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه العناية بشعر رأسه، والأمر في ذلك واسع، وكونه عليه الصلاة والسلام يبني لها رأسها يدل على جواز ذلك. وفي هذا دليل أيضا على أن المرأة الحائض إذا باشرت شعر الإنسان لا غير في ذلك، خلافا لما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما دخل عن على أم المؤمنين وقد بدا شعر رأسه، انكرت عليه ذلك أم المؤمنين فأخبرها أن زوجه حائض، فظن من ذلك أنه لا يبني لها رأسها، فهذا مخالف لفعله عليه الصلاة والسلام. وقد يكون ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغ هذا النص، فهذا النص واضح في الدلالة على أن الحائض يجوز لها أن تباشر شعر رأسها. المسألة الرابعة فيه دليل على أن المباشرة التي نهى الله عز وجل عنها في حال الاعتكاف المراد بها الوطئ، ذلك أن وتوضيح ذلك أن الله تبارك وتعالى حرم على المعتكف أن يباشر زوجه، كما هي نفس قوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فظاهر قوله سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد يدل على أن من اعتكف في المسجد لا يجوز له أن يباشر المرأة ولا أن تباشره، لكن هذا العموم الذي ورد أو ظاهر هذا اللفظ الوارد في القرآن غير مراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدنى رأسه إلى أم المؤمنين عائشة فباشرته وباشرها صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن المحظور إنما هو الجماع. ومن العلماء من سلك مسلكا لطيفا آخر فقال إن المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا اللفظ من هذا الحديث فعلت أمرين غسلت رأسه ورجلت شعر ذلك الرأس، وليس فيه دليل على جواز المباشرة. ووجه ذلك قالوا لأن الشعر لا يعتبر متصلا بالبدن أو لا يأخذ حكم البدن، وهي مسألة معروفة عند العلماء وقاعدة أشار إليها ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه القواعد بقوله شعر الإنسان هل هو في حكم المتصل أم في حكم المنفصل، فإن قلنا إنه في حكم المتصل كانت له أحكام خاصة فرعها العلماء رحمهم الله، منها أننا لو قلنا إنه في حكم المتصل وكان في الإحرام فأرخى شعره على وجهه لكي يتقي الشمس فإنه لا تلزمه الفدية لأنه متصل به، وإن قلنا إنه منفصل لزمته الفدية. وقف على ذلك من المسائل المفرعة على قوله هل الشعر متصل أم منفصل، فإن قلنا بانفصاله كان تصريح عائشة رضي الله عنها واقعا على جزء منفصل من البدن لا جزء متصل منه، ولذلك قالوا يفرق بين الأعضاء التي في لمسها شهية وهي الأعضاء المباشرة والأعضاء التي لا تباشر، لأن الشعر ليست فيه حياة ولذلك لو حرق الإنسان طرف الشعرة فإنه لا يحس بذلك لأنه لا حياة في ذلك الشعر، أعني حياة الحكم وليست حياة المنيء، لأن فيه حياة المنيء وليس فيه الحياة الحكمية التي يحكم باتصاله بالبدن. فالمقصود أن للعلماء في هذا الإخراج ونفسها وكونه يخصص عيون المباشرة في الآية هذا من يجهان، والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا حرج على المرأة ولا على الرجل في لمسها للمحرم منها في حال اعتكافه، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج مع أم المؤمنين يودعها في حال اعتكافها، وذلك قد ما يخلو من مباشرة خاصة لما عرض من كريم خلقه صلوات الله وسلامه عليه وسنته، إن كان إذا ما شاء أحدا أخذ بيده كما ثبتت بذلك السنة، وقد ضيعها كثير، فقد كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه إذا ساور غيره أن يأخذ بيده كما ورد ذلك في حديث حذيفة بن اليمان في سنن النسائي وغيره، وهي سنة تدل على التواضع وتدل على كريم الخلق خلافا للمتكبر، فإنه يأنف من مناسة غيره وملامسته ويتعالى على الناس بالمباشرة، فإذا كان من هديه أنه يفعل ذلك فالذي يظهر أن قلبه لها لا يخلو من مناسة. وكذلك الحال في حديث عائشة رضي الله عنها إذ لو قلنا إن الشعر في حكم منفصل إذ لا يخلو عند تسريحها للشق الأيمن من ملامسة الأذن ولا يخلو من ملامسة آخر البدن، فالذي يظهر والعلم عند الله أن تخصيص الحكم للشعر ليس بقوي وأن الحكم باق على عمومه. تقول رضي الله عنها فيباشرني وأنا حائل، أي والحال أني حائل. هذا من التيسير الذي ورد في هذه الشريعة ويضع الآثار التي كانت على من قبلنا
من فضلك ذكر الشريط
التي كانت على من قبلنا، فقد كان في شرع اليهود أن المرأة إذا حاضت لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يخالطوها، ولكن جاءت هذه الشريعة السمحة المباركة الميسرة فجعلت للمرأة مكانها وحظها من التفريط، فلم تفرق بين حالها في حال الحيض وحالها بعد الحيض إلا في أمور تعبدية معينة. والله تعالى.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسفئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في باب الحيض لأنه اشتمل على مسألة منع المرأة الحائض من تلاوة القرآن، ولذلك ناصب ذكره في هذا الموضع لأنه يدل على ما ينبغي أن تمنع منه المرأة الحائض. وقولها رضي الله عنها كان يتكئ في حجري، الاتكاء هو الاستناد، يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، أو والحال أني حائض. هذا اللفظ احتج به طائفة من العلماء رحمهم الله على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، ووجه الدلالة من هذا الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أشارت بهذه العبارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، إذ لو كانت الحائض تقرأ القرآن لما كان لقولها يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض كبير فائدة. وعائشة كما هو معلوم وعائشة كما هو معلوم من أهل الفقه والدراية من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فكانت على دراية فأشارت بذلك إلى أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن. ومن العلماء من قال إن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن لأن هذا النص لا يدل دلالة صريحة على المنع، والأصل جواز ذلك. وقد احتج من منع بهذا الحديث كما قدمنا، واحتج كذلك بقوله إني لا أحب القرآن في قوله عليه الصلاة والسلام أن الجنب فلا ولا آية، وهو حديث متكلم في صنده. قالوا والحائض أشد من الجنب، وثم من قراءة القرآن. ومن العلماء من فرق بين المرأة الجنب في حال جنابتها وفي حال حيضها، فقال المرأة إذا كانت حائضة جاز لها أن تقرأ القرآن لأمرين أحدهما أنه يخشى عليها نسيان القرآن لأن الحيض يستمر معها أياما بخلاف الجنابة، والأمر الثاني أن الحيض عذر ليس في يدها بخلاف الجنابة عذر يمكنها أن ترفعه ويمكنها أن تزيله. ومن العلماء من استثنى من الحائض، ومن العلماء القائلين بأنه لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن، من استثنى آيات التعوذ في صباحها ومسائها، وذلك لمكان الحادث إلى ذلك. وكذلك استثنى قراءتها على سبيل الحفظ لا على سبيل الذكر، فقال لأن الحفظ لا يقصد بعينه بخلاف الذكر، فإنه هو المقصود بعينه فيحرم الذكر دون الحفظ. والذي يظهر والعلم عند الله أنه ينبغي للمرأة أنت إذا كانت حائضة إذا كانت في أيام حيضها أن تتقي قراءة القرآن لأن ذلك أحوط وأبرأ وأسلم، وهو أحوط القول من الأقوال السابقة عن أهل العلم رحمهم الله، لأن هذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، فهذا الذي يظهر من أنها تحتاط. والعلم عند الله هذا الحديث استمر كما قلنا على مانع من موانع الحيض، وهو المنع من قراءة القرآن. وموانع الحيض أي الموانع التي يوجبها الحيض هي كما يأتي: أولا يمنع الحيض الصلاة، وذلك لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: دع الصلاة في الأيام التي كنت تحيضين فيها. ولما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فظلت هذه النصوص على أن الحيض ممنوع الصلاة. الأمر الثاني ومن موانع الحيض الصوم، فلا يجب عليها الصوم ولا يصح منها لو فعلت، ويجب عليها قضاؤه لو فعلت، بما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل هذا على أن المرأة الحائض لا تصوم. أما الأمر الثالث الذي يمنعه الحيض فهو الدخول إلى المسجد، بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: اسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فمنعها من الدخول الى البيت. الامر الخامس مما يمنع، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة ما يلين الخمرة، قالت اني حائض، قال ان حيضتك ليست في يدك، فاجاز لها ان تدخل الجزء مع انها حائض، فقال لها ان حيضتك ليست في يدك، واقرها على الامتناع من دخول المسجد، فدل على ان المرأة الحائض لا تدخل المسجد. ولما ثبت في الصحيح من حديث ام عطية رضي الله عنها انها قالت في صلاة العيدين امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج العياتق وضياف الخدور والحيض، فقال ان الحيض فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فقال ان الحيض فليعتزلن المصلى، فنعاهن عن الدخول الى المصلى. فهذه النصوص كلها دلت على ان الحائض لا تدخل المسجد. الامر الرابع مما يمنعه الحول الطواف، فلا يصح للمرأة الحائض ان تطوف بالبيت حال حولها، لما ثبت في الصحيح من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك انفست ذاك شيء كتبه الله على بنات ادم، اسمعي ما يسمع الحاج، غير ان لا تطوفي بالبيت. فدل هذا على ان المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، واذا طافت لم يصح طوافها، لانه فائدة النهي، ولذلك نهاها عن الطواف بالبيت ولم ينهها عن السعي، لان المسعى كان خارج المصلى آنذاك خلافا لوضعه الان، فلو دخلت الان اثنت بالدخول وصح سعيها، لان السعي لا تشترط له الطهارة، بخلاف الطواف بالبيت فانه لا يصح طوافها وهي آثمة. الامر الخامس مما يمنعه الحيض قراءة القرآن كما قدمنا، فهذه من موانع الحيض، وكذلك ايضا يمنع الاعتداد بالاشهر، ذلك ان المرأة اذا اعتدت فانها على ثلاث حالات، اما ان تعتد بالحيض وطهره، واما ان تعتد بالاشهر، واما ان تعتد بوضع حملها كما سيأتي بيانه ان شاء الله في كتاب الطلاق. فاذا كانت المرأة قبل ان تحيض، قبل ان يأتيها الحيض، قد تزوجت ثم طلقها زوجها، اعتدت بالاشهر، ثم اذا دلت في الحيض فابتدأ معها الحيض، منع ذلك اعتدادها بالاشهر. والامر السابع مما يمنعه الحيض الوطء كما قدمنا. والامر الثاني من موانع الحيض يمنع الطلاق، فلا تطلق المرأة في حال حيضها، او لا يجوز للزوج ان يطلقها في حال حيضها، واذا طلقها في حال حيضها خالف السنة واثم، لان الله تبارك وتعالى امر بالطلاق ان تطلق في قبل عدتها، كما ثبت في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاق ابنه عبد الله لامرأته وهو حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وكرهه، وامره بمراجعتها كما هو معلوم. فهذه من موانع الحيض. واما موجباته فانه يوجب امورا منها، اولا يوجب الغسل، فاذا انقطع الدم وجب على المرأة ان تغتسل كما مر معنا في النصوص السابقة. واما الامر الثاني الذي يوجبه الحيض فانه يوجب بلوغ المرأة، فإذا حاضت المرأة حكم بكونها بالغة، والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائلة تقول: كانت الدورة تأتي كل 6 أيام ثم تغيرت وأصبحت كل 8 أيام، وفي اليوم السابع أرى كبرة في الدم، فهل علي صلاة؟ وما مدى مطابقة هذه الحالة لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كنا لا نرد الكبرة والصفرة بعد الحيض شيئا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسألون عن أن حيضتي كان في أول الأمر تجري 6 أيام ثم اختلت هذه العادة فأصبح يجري على أيام أخرى ذكرت منها 8 أيام. وحينئذ يرد السؤال عليك: لا تخلين من حالة. الحالة الأولى: إذا كانت المرأة عادتها 6 أيام، إذا كانت المرأة عادتها 6 أيام ثم زاد الدم عليها فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يزيد ويثبت على قدر معين من الزيادة. الحالة الثانية أن يزيد ولا يثبت على قدر معين من الزيادة. توضيح ذلك: أن يجري الدم 6 أيام حتى تثبت العادة، فلما ثبتت عادة المرأة 6 أيام جاءت في إحدى الحيضات فحاضت 7 أيام، ثم في المرة الثانية عاودها على 7 أيام، ثم المرة الثالثة عاودها على 7 أيام. فإذا عاودت الدم 3 مرات على زيادة معينة يحكم بانتقال عادتك من 6 إلى 7 أو إلى 8 على حسب الزيادة. إذا كان اختلت عادة المرأة وجرى الدم معها زائدا على أيام العادة 3 مرات على وتيرة واحدة يحكم بانتقال عادتها من 6 إلى 8 زيادة. وبناء على ذلك، ما الذي تشعره؟ في أول مرة جاءها الحيض وزاد، تعتبر 6 حيض والسابع استحالة، تصوم وتصلي، هذا في أول مرة. المرة الثانية نفس الشيء، تصوم تعتبر 6 حيض والزيادة استحالة، تغتسل ثم تصوم وتصلي. فإذا جاءت المرة الثالثة على نصف الزيادة ثبتت العادة، فلا تصوم في المرة الثالثة ولا تصلي وتقضي اليومين لأنه تبين أنهما عادة محرم. هذا بالنسبة للزيادة الثابتة، سواء كانت زيادة بيوم أو يومين. هذه الحالة تعرف عند العلماء بانتقال العادة، تعرف بانتقال العادة. فالنساء قد تثبت عادتهم على أيام معينة وقد تختل بالزيادة أو بالنقص. فإذا إذا اختلت بالزيادة نتربص بها 3 مرات، فإن جاءت على زيادة واحدة حكمنا بأن الزيادة خلال المرتين الأوليين أنها استحالة، ثم في المرة الثالثة حكمنا بأنها أصبحت عادتها إلى هذه الزيادة، وطالبناها بقضاء الصوم وحده. هذا واضح، الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تأتي الزيادة على غير اضطرار. المرة الأولى كان حيضها 6 أيام ثم زاد 7 في المرة الأولى، المرة الثانية جاءها 9 أو جاءها 8، المرة الثالثة جاءها 9 أو 10 أو رجع إلى 7 أو 6، لا يحكم بانتقال عادتها. وبناء على ذلك تعتبر حائض في العادة الأولى عادتها ثابتة إلى 6، والزائد على ذلك تلغيه وتعتبره استحالة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يكبر الايام التي كانت تصيبهن قبل ان يصيبها الذي اصابها. فاذا هي خلفت ذلك يعني الايام العادة فلتغتسل ولتسن. فامرها بالغسل اي انها طاهرة والصلاة، فدل على انها تعتبر العادة، كما بين ذلك في الحديث الصحيح حديث عائشة عن فاطمة. فاذا اقبلت الحوضة والرواية الثانية لتترك الصلاة قدر الايام التي كانت تحيض فيها، وتترك الصلاة قدر الايام التي كانت تحيض فيها، هذا اذا اختلت الزيادة. فهاتان حالتان، اذا ثبتت الزيادة انتقلت العادة ووجب القضاء، واذا اختلت الزيادة لم تثبت العادة وتعتبر الزيادة في جميع الصور والاحوال استحاضة. والاصل من العادة باق على ما هو عليه. فالله تعالى في طرف
تسأل سبحانه وما مدى مطابقة هذه الحالة لحديث عائشة رضي الله عنها أن كنا لا نعز الكبرة والصغرى بعد حين هذا.
أما قول عائشة رضي الله عنها كنا لا نعز الصغرة والكبرة بعد الحيض شيئا، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولها بعد الحيض يعني بعد أمد الحيض، وهذا ينطبق على حالتنا التي وردت في السؤال. فإذا كانت المرأة يجري معها الدم ستة أيام أخرى، ثم وعادتها ستة أيام، فزادت يوم سابع أو ثامن فيه صفرة أو كبرى، الأكبر مثل الماء المتكبر، والأصفر يكون أقرب إلى الصغار منه إلى الحمار، فاختلف اللون. هذه علامة واضحة على أن اللون الأول لون حيض والثاني دم حيض، وأن الثاني دم استحاضة دم الفساد المعمر وليس بدم حيض. فلذلك حديث عائشة كنا لا نعد الصفرة والكبرة بعد الحيض شيئا يدل على أن الصفرة والكبرة بعد انتهاء أمد الحيض لا تعتبر حيضا، وإنما هي استحاضة. والله تعالى
أيضا السؤال الثاني منها تقول تأس الدورة كل سبعة أيام، وفي اليوم الثالث لم أرى شيئا، وفي سادس يوم ذهبت للعمرة، وعندما رجعت إلى جدة رأيت الدم، فما الحكم؟ وعندما رجعت إلى جدة رأيت الدم.
نعم، هذه المسألة معروفة عند العلماء رحمهم الله ومحل خلاف. تكون المرأة عادتها ثمانية أيام فيجري معها الدم ثمانية أيام، لكن إحدى هذه الأيام رأت فيه نقاء خالصا كما عبر السائل اليوم الثالث، فاليوم الثالث ما رأت فيه الدم، فهل يعتبر تدخل في أيام الحيض ونحسبها أم لا تدخل في أيام الحيض ولا تحسبها؟ أصح الأقوال أنه إذا تخلل أيام الحيض طهر بعلامته الجفوف أو القصة البيضاء، إذا تخلل أيام العادة نقاء وطهر بعلامته أنه طهر تصل فيه وتصلي. وفائدة هذا الخلاف لو جرى معها يوم عادتها ستة أيام، فيوم جاءها دم، واليوم الثاني طهر، واليوم الثالث دم، واليوم الرابع طهر، واليوم الخامس دم، وهكذا. فإن قلنا للعلماء قولان، القول الأول يسمونه مذهب التلفيق، يقول أيام الطهر طهر وأيام الدم دم. فبناء على هذا القول، قول التلفيق وهو القول الصواب إن شاء الله والأقوى، تحسب الأيام التي فيها الدم وتلغي الأيام التي فيها الطهر. وعلى القول الثاني بناء على هذا القول متى تطهر؟ في أي يوم؟ إذا كان عادتها ستة أيام تطهر في أي يوم؟ في اليوم الثاني عشر، تعتبر طاهرة بعد اليوم الثاني عشر لأن تلغي أيام الطهر، فتحسب إثنى عشر يوما عشر يوما. وأما القول الثاني يقول لا، تبقى على عادتها، وهذا الطهر ليس بطهر مؤثر بل يضم إلى أيام عادتها، وبناء على هذا القول تطهر بعد أيام اليوم الثالث.
هذان مذهبان العلماء الصح هما مذهب التلفيق كما يسميه العلماء. أما أيام النقاء نقاء وأيام الدم دم. لكن في سؤالها تقول إنها في اليوم السادس لم ترى شيئا ثم ذهبت إلى العمرة وبعد أن انتهت من العمرة رأت الدم، فحينئذ لا تخلو من حارتين، إما أن تكون في اليوم السادس الذي ذهبت فيه إلى العمرة، أولا ينبغي أن تعلم أن اليوم السادس من عدتك يعتبر من أيام من عادتك، يعتبر من أيام الحيض، فالأصل أنه ينبغي عليك الإمساك عما ينبغي أن تمسك عنه الحائض اليوم السادس. لكن قلت لم تر شيئا، وبناء على ذلك إذا رأيت طهرا بعلامته الجذور أو القصة البيضاء ماذا تظهر؟ نسير على مذهب التلفيق صحة الطواف والعبادة التي فعل فيها، وتعتبر رؤيتك للدم يفصل فيها. فإن كانت رؤية الدم بعد انتهائك من الطواف وركعتين فحينئذ لا إشكال، تسعون وتتمين العمرة ولا شيء عليك. وأما إذا كان صانعك وكان الدم أثناء الطواف وقع أثناء الطواف وتعجلت في الحكم بالطهارة فلا إشكال أن العمرة باقية عليك ويلزمك قضاء الطواف ولم تتحلمين بعد لبقاء ركن العمرة وهي الطواف، لأنه وقع في حال لا يعتد بها شرعا. والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا في سؤالها الثالث تقول: يظل دم الحيض مستمرا لمدة خمسة أيام ثم ينقطع، وفي اليوم السادس تكون هناك قطرات وفترة يغيظ، وفي اليوم السابع أرى القصة البيضاء، هل يعتبر ذلك من الحيض علما بأنه في بعض المرات لا يكون في ذلك اليوم دم؟ هل أترك الصلاة ذلك اليوم السادس والسابع حتى أرى القصة البيضاء؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة التي ذكرتها من أنك ترين قطرات من الدم، هذه القطرات تدل على أن ذلك اليوم يعتبر من الحيض، فيسري في ذلك جريان دم كثير ودم يسير. المهم ما دام من قدر فيه الدم وهو من ايام عادتك فانه يعتبر من ايام العادة لا شك ولا مريا. واما مسألة ويؤكد ذلك انك قلت انك عادتك سبعة ايام، وترين ايضا يؤكد ذلك انك ترى انك ترين علامة الطهر وهي القصة البيضاء، فلذلك ما دام انك ترين العلامة بعد هذا اليوم دل على ان القطرات المذكورة في ذلك اليوم السادس تعتبر من الحيض. والله تعالى اعلم.
سؤال يقول: اذا انقطع دم الحائض قبل المغرب بمقدار ركعة، فهل على الحائض قضاء الظهر والعصر؟ وكذلك إذا انقطع الدم قبل الصبح بمقدار ركعة، هل على الحائض قضاء المغرب والعشاء؟
إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس بمقدار ركعة واحدة فإنه يجب عليها قضاء العصر وحده، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنبط منه العلماء رحمهم الله أن إدراك ركعة واحدة من الوقت يوجب إدراك الصلاة التي تلي ذلك الإدراك، وأما ما زاد عليها فيدرك بالقدر في الصلوات المشتركة. فالعصر يجب عليك إذا كنت قد طهرت قبل العصر
بمقدار العصر وزيادة ركعة وجب عليك الظهر والعصر على القول بالاشتراك بين الصلاتين بحديث الجمع بينهما كما في الصحيح من حديث معاذ. وهكذا الحال بالنسبة للمغرب والعشاء فإنه يجب عليها القضاء إذا أدركت قبل خروج وقت العشاء بمقدار 5 ركعات للمقيمة وبمقدار 3 ركعات للمسافر. فهذا هو حكم الإدراك. فالمقصود أن الواجب عليك إدراك صلاة العصر، الواجب عليك فعل صلاة العصر وحدها وصلاة الفجر وحدها، وما يجب عليك في الركعة الواحدة إلا فعل هاتين الصلاتين. وأما لو أدركت قدر الصلاتين عددا وزيادة ركعة واحدة في المشترك من الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فحينئذ تطالبين بفعلهما، والله تعالى أعلم.
امرأة حامل ويحدث لها نزيف، بالطبع الحامل لا تحيض، فهل هذا النزيف يكون دم استحاضة؟
نعم، على القول بأن الحائض لا تحيض، الحامل لا تحيض، يعتبر استحاضة إلا في حالة واحدة استثناها بعض العلماء ونص عليها الإمام ابن قدامة رحمه الله، وهي فيما لو إذا جرى الدم مع الحامل قبل الوضع بيوم أو يومين إلى 3. يقولون يعطى حكم دم النفاس، وهذا مبني على القاعدة المعروفة ما قارب الشيء أخذ حكمه. يقولون تعجل من دم النفاس فيعطى حكمه، ولذلك لا يعتبر من الاستحاضة في هذه الحالة، والله تعالى.
هل يجوز للحائض أن تجلس في المسجد الحرام خاصة إذا اضطرت إلى ذلك لقولها مع زوجها ولا يستطيع تركها في الخارج؟
إذا بلغ الضرر إلى خوف، الخوف من الأرض ونحيف من حينئذ يرخص لها، إذا كان خشية على أهله وما كان يعني بالإمكان التأمين إلا في هذا الموضع فحينئذ يجوز، لكن في نفس يعني شك من هذا، فإنه بإمكانه يعني وضعها في موضع خاصة الحمد لله المسجد الحرام مليء أمنا من الله ومن عباده، أمنا من عباده، هذا أمر الحمد لله لا يصل إلى درجة استباحة المحظور. فإذا بلغ الأمر المخوف عن العرض هذا أمر يعني يستثنى فيه ويحكم بالاستثناء للأصل المعروف عند العلماء رحمه الله من أن الخوف عن انتهاك العرض أهلا من نفسه في دخول من خاصة على القول الذي يقول بالمقارنة بين المفاسد، فمفسدة بقائها عند الخوف عليها من انتهاك عرضها أعظم من دخولها للمسجد في حال حيضها، فتقدم أو تراعى أعلى المفسدتين، والله تعالى أعلم.
سؤال يقول ما حكم استعمال حبوب منع الحمل عند رغبة الزوجين عدم الإنجاب خلال فترة معينة مع العلم بضرورة هذه الحبوب على الزوجة أو للزوجة، وما تأثير هذه الحبوب في العادة الشهرية وفي أحكامها؟
هذا السؤال قد نص فيه السائل أولا على أنه يرغب كل الزوجين قطع النسل إلى أمد معين أو توقيف النسل إلى أمد معين، ثم بعد ذلك قال إنه أمر مضطر إليه، وهذا الحقيقة ما يستفر. الضرورة عند العلماء هي الخوف عن النفس أو على الروح، هذه هي الضرورة عند العلماء. وأما مسألة رغب كل الزوجين أن يؤخر فينبغي أن يعلم الزوجان أن الله عز وجل ندبنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نتكاثر وأن نتناسل، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تناسلوا فإني مساخر بكم الأمم يوم القيامة. وهذه هي رغبة الشرع وهذا هو مقصود الشرع. فاعلم رحمك الله أن الخير أن توافق ما أمر الله به وما رغب الله فيه. وأما مسألة رغبة الزوجين إذا كان ما في خوف على المرأة وليس هناك ضرر على الجميل فحينئذ يبقيان على هذه النعمة. فكم من عقيم يتمنى أن يتمتع نظره بالابن والابنة، والله تبارك وتعالى حباك هذه الزهرة التي تقطعت قلوب شوقا إليها، أكان جزاء هذه النعمة أن تسعى في قطعها؟ ذكروا عن رجل كان طبيبا في بلاد ما، وكان رجل كان طبيبا كافرا، جاءه رجل مع زوجته وهما مسلمان، فقال له إنهما ورغبان في قطع النسل. فسألهما لماذا؟ قال عندهم ثلاثة أبناء ولو يريدون أكثر من هذا، والمرأة تريد أن ترتاح. فذكر ذلك الطبيب الكافر، فعجب الرجل وزوجته من بكائه، وقال له لم تبكي؟ قال أقص عليكما الخبر. فقص عليهما قصة عجيبة، وهو أنه كان مع زوجته أنجبت له أربعة أبناء، ثم بعد ذلك قالت له زوجته ما نريد الأبناء بعد الآن، يكفي هؤلاء الأربعة تربيتهم والقيام عليهم. يقول فقطعوا النسل، ويعني شرب الدواء أن يقطع النسل، وشاء الله عز وجل الأربعة يذهبون في حادث واحد، فبقيا بدون ذرية. ولذلك ندم ندما شديدا لما جاء هذا الرجل يسأله أن يعطيها الدواء لكي تصبح عقيمة، تأثر من ذلك وذكر حادثته مع أبنائه. فالمقصود الإنسان ما يعلم، قد يعلم الله تبارك وتعالى أن خير ذريتك في الباقي، وأن هؤلاء الذين أنجبتهم لا خير فيهم، وقد يعلم الله عز وجل أنهم يصابون بشيء لا سمح الله، فما ذلك تستعجل أمرا قد جعل الله لك فيه سعة، وما دام المرأة تستعجل أمرا قد جعل الله فيه سعة. لماذا يحرم الإنسان ذريته وأبناءه من الإخوان والأخوات؟ الآن حينما يكون لك خمسة أو ستة أو سبعة إخوة، كيف تشعر بالحياة من الصلة ووجود الأرحام، وتحس أنك في بين أمة تحسك من كل جانب وشائد ورحمات؟ إذا أصابك المرض وجدت أناس كثيرون يبادلونك العطف والرحمة والحنان، هذا كله تعرض عن هذه النعمة التي يسقيها الله عز وجل إليها، كلها يعرض عنها لأغراض وشهوات قاصرة، نظرات قاصرة. ما بال المرأة تطلب ذلك، وما بال الرجل يطلب ذلك؟ ألا يفكر في العواقب ويفكر في نعمة الله تبارك وتعالى ومنحة الله تبارك وتعالى؟ ما المانع أن تخرج من نفسك ذرية صالحة تقر بها الأعين؟ فكم من أبناء يكون على عدد، وبنات يكون الرجل له عشرة أبناء، ويضع الله الخير في ابن واحد، التسعة لا خير فيه، وقد يكون له أكثر من ذلك، ويضع الله عز وجل الخير في آخر ابن من أبنائه. هذه أمور قد جرى بها القدر، الإنسان لا يستعجل أمرا قد جعل الله فيه الأهاء، ولا يضيق على نفسه وعلى زوجه ما وسع الله. وأما مسألة تعب المرأة، تعبها في سبيل الله وهي مأجورة على العناء والنصب، ولا تئن أمة وهي حاملة لابنها إلا كان في ميزان حسناتها، وتفوز من الدرجات والرحمات في طلقها وتعبها وعنائها ما لا يبلغ غيرها في ذلك. فالمرأة المسلمة العاقلة السوية لها مبادئ مستقيمة، وهي المعاملة تكون على المعاملة مع الله تبارك وتعالى. فلذلك إخواني في الله، أحبتي في الله، ينبغي أن نجل نعمة الله تبارك وتعالى علينا بالنسل، وأن نحمد العافية، وأن نشكر ونمهج بالثناء على الله تبارك وتعالى إذا أكرمنا بالذرية، ونسأل الله عز وجل من جميع التوفيق والهداية. المسألة
كل ما عند ضرورة الحبوب على الزوجة، وما أثرهما أو ما أثر الحبوب على العادة الشهرية وعلى أحكامها.
بناء على ذلك، فإن الأصل أنه لا يسوغ للمرأة أن تسعى في إيقاف الحمل عن نفسها ما أمكنها، ومعلوم وموجود بشهادة الأطباء وذوي الخبرة أن هذه الحبوب لا تسلم من وجود عوارض وجود تأثيرات جانبية، وهذا هو شأن كل شيء يخرج عن الفطرة أو يعاند للخروج عن الفطرة. فلذلك لا يرخص للمرأة في تناول هذه الحبوب إلا في حالات الضرورة. ما هي؟ من أمثلتها الذي يسميها الأطباء الحمل المهاجر أو الحمل القنوي، تكون هناك آفة في الموضع أو في الرحم لا يحصل مع الحمل إلا في غير الموضع. وغالبا هذا الحمل ينفجر فيموت الجنين وتتهدد الأم أيضا بالموت، بمعنى أن حياة هذه الجنين وإن متوهمة أو مشكوك فيها. في هذه الحالة امتناع المرأة من الحمل ليس اعتراضا على وجود الحمل، وإنما هو دفع لمضرة متحققة وتفويت لمصلحة موهومة، وذلك صائغ ومستقيم مع أصول الشرع لا حرج فيه. المقصود أن الذي يظهر والعلم عند الله أن تناول حبوب منع الحمل يرجع فيه إلى شهادة الأطباء العدول الثقات المعروفين بالخبرة والنظر، إن قالوا إن المرأة إذا حملت استغرت أو استغر جنينها أو استغر مع بعضهما فحينئذ يرخص، وإلا بقينا على الأصل وهناك بديل وهو العزل، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هذا السؤال موجه لي، يقول أخي وأحيده إلى فضيلتكم، يقول أخي قال الأسئلة: أنت قبل الأذان خرجت وعندما أتيت لم تصلي ركعتين، مع العلم أن الأسئلة من هذا النوع عن تحية المسجد كثيرة جدا.
من هذه خصومة بينك وبينك، فالحق معه أن تحية المسجد الذي يظهر الله أعلم أنه ماذا خرج الشخص ولو جاوز الباب تجب عليه الإعادة، وهو قول الجماهير. والحقيقة هذا الذي يسمون المسؤولين، بعض العلماء اختار الأمر الثاني، لكن الذي يظهر عند الله بالنص إذا دخل أحدكم المسجد أنه يطالب بفعلها. والله
يقول: هل يجوز للمرأة الجنب أن ترضع طفلها وهي جنب، وكذلك أن تأكل وهي جنب؟
نعم، يجوز للمرأة في حال الجنابة أن ترضع طفلها، ولا حرج عليها في ذلك، لأنه لم يثبت النص في الكتاب أو في السنة في تحريم شيء من ذلك، فيجوز لها أن ترضعه وهي على جنابة، ويجوز لها في حال الجنابة أن تأكل، ولكن ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالوضوء لمن أراد أن يأكل وهو جنب، والله تعالى أعلم.
هذا السؤال يقول: هل يجوز للمدرسات مسح المصحف وقراءته لأنها لا تستطيع ترك ذلك ولأنها تحرج أمام الطالبات؟ أرجو التوضيح.
أما قوله فهو يتشدد، وأحب أن تشوف السؤال على غيره، ومن هذا أمر عمت به البلوى. والحقيقة يعني الحكم بالتحريم يكون في حرج كبير، ولا أستطيع أن أفتي بالحل مكان النصوص، فحذر ذلك تسأل إليه الله تعالى.
هذا السؤال يقول: كثيرا ما نسمع صححه الحاكم ووافقه الذهبي، فمن أين جاء هذا القول، وماذا نعني بالمستدرك على الصحيحين؟
نعم، قوله صححه الحاكم هو عبد الله بن الصابوري، هذا له مستدرك على الصحيحين، مستدرك على شرطي البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما. وهذا التصحيح من الحاكم منه ما وافق فيه الصواب ومنه ما خالفه فيه الصواب، ولذلك تعقبه الذهبي رحمه الله، الحافظ الذهبي تعقبه ووافقه في أشياء وخالفه في أشياء، فإذا وافقه على التصحيح قال صححه الحافظ ووافقه الذهبي تأكيدا لصحته، وإن كان لم يوافقه يقولون ذلك أي نبهون عن العلة التي من أجلها لم يصحح ذلك الحديث. والمستدرك للحاكم اعتبروا له رحمه الله بأنه توفي قبل أن يراجعه، والذي عليه المحققون أن المستدرك ثلثه صحيح وثلثه حسن وثلثه ضعيف، خاصة في آخر الكتاب، خاصة في آخر الكتاب، خاصة ما يتعلق بالتاريخ والسير. الله تعالى أعلم. أقول أخوكم
ذكرت أن قول الجمهور على من خرج من المسجد أنه يجب عليه الإعادة، ولكن الذي يعرفه أن قول الجمهور لأن الأربع بأن تحية المسجد مستحبة وليست واجبة. قالت الظاهرية نعم هو الظاهرية وحده هم الذين يقولون بالوجوب، ولكن بارك الله فيك القضية هل يشرع له أن يصلي تحية المسجد أم لا؟ وأنا الذي يترجح عندي قول الظاهرية بأنه يصلي، وحينما أقول إن الجمهور يقولون إن الخروج تسمى به الإعادة المراد به مطلق المشروعية وليست القضية في الوجود عدم، أما الوجود فأنا أميل إليه لأن يعني حديث الأمر بتحية المسجد واضح كما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جلس أثناء الخطبة قم فاركع ركعتين. أقول الظاهرية الحقيقة أقوى وأقرب إلى حق الله تعالى.
هذا السؤال يقول هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها وهي حائض سواء كانت مرغمة أم لا؟ وفي سؤال آخر يقول الدينار فأنه يكسب الكفارة كم يساوي ريال السعودي؟
هذه المسألة وهي مسألة مطاوعة المرأة لزوجها في حال الحيض، هذه المسألة من العلماء من قال إنه لا تجب عليها الكفارة كما هو الحال في كفارة المجامع في نهار رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على الرجل ولم يوجبها على المرأة، فدل على أن المرأة لا تكفر خاصة وأن الغالب أنها تكون مغلوبة على أمرها، فإذا حصل ذلك وتحققت العلة من غلبها على أمرها فحينئذ لا شك أن القول بإسقاط الكفارة عنها من القوة بمكان، والله تعالى أعلم. أما مسألة الدينار فهذا أمر يحتاج إلى تقدير بالعصر الحاضر، وأنا لا أستطيع تحمل مسؤولية أمام الله يسأل عنه غيري.
هذا السؤال يقول هل نهج السلف الصالح يعني التشدد؟ نأمل الإيضاح في هذا الأمر لأن بعضا من الناس يعتقد هذا المفهوم.
السلف الصالح رحمهم الله أمة قامت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك أمة اختار لها الله سلفا مثل هذه الأمة الطيبة المباركة، اختار الله لها سلفا رضي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقر بهما عنا. هذا السلف أقام أقواله وأفعاله وسلوكه وتصرفاته على منهج الكتاب والسنة، وبناء على ذلك كل من تابع هذا السلف على هذه الطريقة فهو من السلف وإلى السلف ينسب، فهذا هو المنهج الذي لا نجاة إلا لمن سار عليه، فهم التابعون للصحابة بإحسان ووصفهم الله عز وجل وقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهؤلاء هم المرضيون عنهم والذين رضوا عن الله. وأما قولك بالتشدد تسأل عن قصدك ما مرادك بالتشدد، فالناس تختلف أذواقهم في التشدد، فإن كان التشدد التنطع في الدين وهو الذي نهى عنه الشرع فهو رد على صاحبه والسلف منه براء، فإن سيرة السلف كانت على منهج سوي لا إفراط ولا تفريط، وهي المحجة البيضاء التي تركهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان مرادك بالتشدد ما يعتقده بعض الناس من أنهم كلما رأوا إنسان يحافظ على السنة أو يأتي بسنة لم يبلغها علمهم وصفوه بالتشدد، فالتشدد لمن حكم عليهم بذلك وهم براء. ولذلك بعض الناس إذا رأى من طالب العلم شيئا أنكر عليه مباشرة، والمنبغي ألا نعاجل الناس بالإنكار بل نسأل العلماء ونرجع إلى العلماء إذا رأينا من الناس أمرا لا نعرفه، فإن قالوا هو السنة وضعناه على رؤوسنا وقرت به أعيننا
ورضينا به لأن الله يرضى به ولو كنا به جاهلين. ولو أن الناس صاروا على هذا المنهج لصلحت أحوال العباد ولكفينا كثيرا من الفتن والقيل والقال. والله تعالى أعلم.